بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور التي تعتبر في صحة الطواف أن لا يزيد عدد الأشواط أثناء الطواف عن 7 أشواط يأتي بعدها مباشرة بركعتي الطواف، ولذا لو زاد على ذلك بطل طوافه. وكذا ايضا لو قرن بين 2 أسبوع يعني بين طوافين، فبعدما اتم طوافه الاول جاء بطواف ثان دون ان يفصل بينهما بصلاة الطواف، وهذا الامر مما لا كلام فيه. عندما نود ان نستدل على هذا الامر فإننا نجد أن النصوص الموجودة بأيدينا على 3 طوائف. الطائفة الأولى من النصوص ما دل على عدم جواز القران بين الطوافين مطلقا دون فرق بين كونه طواف فريضة أو طوافا مندوبا، ويدل على ذلك خبر البيزنطي الذي ذكره المصنف في المتن وارد في الباب 36 من أبواب الطواف الحديث السابع 36 من أبواب الطواف الحديث رقم 7 صفحة 371. وعنه محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد ابن أبي ناصر قال، طبعا بإسناده الإسناد كالتالي: محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن هشيم عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن، فقال: لا، إلا 2 وركعتان. وإنما قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية. لو جئنا نتأمل في دلالة هذه الرواية وجدنا أنها ظاهرة في الإرشاد إلى مانعية القران بين 2، لأن قوله عليه السلام لا نهي، والنهي ظاهر في الإرشاد إلى المانعية، ومعنى ذلك الإشارة إلى فساد العمل المأتي به ما دام منهيا عنه لدلالة النهي على الفساد كما قرأنا ذلك في الأصول. فإذا الرواية محل البحث ظاهرة في الإرشاد إلى المانعية. أي مانعية؟ مانعية القران بين 2. أيضا مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الفريضة والمندوب، يعني سواء كان الطواف طوافا واجبا أم كان الطواف طوافا مستحبا، النتيجة هي البناء على أن الطواف إذا قرن بطواف آخر بطل. لكن الكلام في هذه الرواية من ناحية السند، اشتمل سند هذه الرواية على علي بن أحمد بن أشيم، وهو ممن لم يرد في حقه توثيق خاص، يعني لم ينص على أنه ثقة. يمكن البناء على توثيقه من خلال التوثيق العام، وذلك لوقوعه في أسناد كامل الزيارات، وبناء على القبول بكبرى كامل الزيارات، حيث يقال أن جميع من وقع في أسناد كامل الزيارات فهو ثقة، استنادا لما جاء في مقدمة الكتاب على لسان المؤلف من أنه يوثق جميع من روى عنه في كتابه. في مثل هذه الحالة يبنى على وثاقة علي بن هشام. لكن قد عرفت منا غير مرة وكذلك في البحث الرجالي المنع عن تمامية هذه الكبرى وعدم دلالة كبرى ما جاء في او عدم دلالة ما جاء في مقدمة كتابي كامل الزيارات لتوثيق جميع من وقع في اسناد الكتاب، لاننا ذكرنا بان مقدمة جاء في مقدمة كتاب كامل الزيارات ليست ناظرة للتوثيق الرجالي، وإنما نظرها للمنهج الفهرستي ببيان قد ذكرناه في البحوث الرجالية فلا حاجة للتكرار. يمكن أن يعمد إلى توثيق علي بن أحمد بن أشيم من طريق آخر، وهو طريق عام أيضا، وهو عبارة عن التمسك لوثاقته من خلال كونه أحد مشايخ وأساتذة أحمد بن محمد بن عيسى، وقد حكم بوثاقة جميع مشايخ أحمد بن محمد بن عيسى. فإن قبلنا بهذه الكبرى كانت نتيجة ذلك البناء على وثاقة علي بن محمد بن هشام. أما لو لم نقبل بهذه الكبرى فلا مجال للبناء على وثاقة علي بن محمد بن هشام، والحق عدم تمامية هذه الكبرى كما فصل في محله. النتيجة أن الرواية ضعيفة السند بسبب وجود علي بن أحمد بن هشام وعلي بن أحمد بن هشام ممن لم يرد في حقه توثيق، فتسقط عن الاعتبار. الطائفة الثانية ما دل على الجواز مطلقا، مثل صحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة باب 36 من أبواب الطواف حديث رقم 2، وبإسناده الشيخ الصدوق عن زرارة أنه قال: ربما طفت مع أبي جعفر عليه السلام وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة، ثم ينصرف ويصلي الركعات 6. هذه الرواية دلالتها على المدعى واضحة، دلت على أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان يقرن بين الطوافين وبين الثلاثة طوافات، وبالتالي يستفاد حينئذ الجواز، لأن فعل المعصوم كقوله حجة، فكما أن قول المعصوم حجة كذلك فعل المعصوم عليه السلام حجة. أيضا لم تفصل هذه الرواية بينما إذا كان طواف الإمام الصادق عليه السلام الإمام الباقر عليه السلام طوافا مستحبا أم طوافا واجبا. ترك الاستفصال أو ترك البيان من الإمام الصادق للتفريق من الإمام الباقر وكذا من زرار الحاكي لفعل الإمام للتفريق بين كون الطواف طوافا واجبا أم طوافا مستحبا محقق للإطلاق القاضي بعدم الفرق بينهما، والناجم عنه البناء على أن الطواف أن القران بين الطوافين أو بين الثلاثة طوافات أمر جائز لا إشكال فيه. يبقى الكلام في سند هذه الرواية. عبر المصنف عن الرواية بالصحيحة، وقد رواها الشيخ الصدوق بإسناده عن زرارة. نحتاج أن نتعرف على طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة عندما نعود لمشيخة الفقيه، وهو عبارة عن آخر ما جاء في الجزء الرابع من كتاب الفقيه. نجد أن سند الشيخ الصدوق إلى زرارة كالتالي: عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم عن حريز بن عبد الله عن زرارة. والطريق بهذه الكيفية من الصحيح الأعلى جدا، ليس فيه من يتأمل فيه أصلا، فيبنى على اعتبار الرواية. لكن يمكن أن تناقش دلالة هذه الرواية، فيقال بأن هذه الرواية لا دلالة لها على المدعى. لماذا؟ لأن فعل المعصوم مجمل، بمعنى أن فعل المعصوم عليه السلام أدل أعم من الجواز والعدم مجمل، فبالتالي لا يستفاد منه. لكن هذا الكلام غير مقبول، لأن البحث أساسا في المشروعية، وكون فعل المعصوم عليه السلام أعم من الوجوب والاستحباب لا يمنع، لأننا لسنا بصدد أنه واجب أم أنه مستحب، نحن بصدد أنه مشروع أم غير مشروع. ومقتضى صدور الفعل من الإمام سواء كان على ذا أم كان على ذاك يؤدي إلى البناء على مشروعية العمل، وبالتالي ترتب الأثر كيف ما كان. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة في المقام ما دل على التفصيل بين الطواف الواجب فلا يجوز القران فيه، وبين الطواف المندوب فيجوز القران فيه. ودليلنا على هذا التفصيل صحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن. صحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة باب 36 من أبواب الطواف الحديث الأول صفحة 369. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس. هذه الرواية من حيث الدلالة دلت على التفصيل بين الطواف الواجب وبين الطواف المستحب، فذكرت بأن الممنوع بناء على أن كلمة يكره تشير إلى المنع، أن الممنوع هو القران بين الطوافين في طواف الفريضة، أما بالنسبة للطواف المستحب فلا يمنع ذلك، يعني يشرع ويجوز القران حينئذ. ففصلت بين الطوافين. بناء على هذا، مع وجود ثلاث طوائف من الروايات عندنا، يقال حينئذ بوجود المعارضة بين الطائفة الأولى التي دلت على عدم الجواز، بين الطائفة الثانية التي دلت على الجواز، بين الطائفة الثالثة التي دلت على التفصيل بين الطواف الواجب والطواف المستحب. فإذا قلنا بأن الطائفة الأولى وهي خبر البيزنطي داخلة دائرة الحجية، وذلك للبناء على وثاقة علي بن أحمد بن أشيم، فعندها سوف تكون صحيحة زرارة الواردة في الطائفة الثالثة شاهد جمع وتوفيق بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، وذلك بحمل رواية البيزنطي التي دلت على عدم الجواز على طواف الفريضة، وحمل صحيحة زرارة التي دلت على الجواز على الطواف المستحب. وبعبارة أخرى، سوف نعمد إلى التصرف في إطلاق كل واحدة من الطائفتين. الطائفة الأولى مطلقة دلت على عدم مشروعية القران في الطواف مطلقا، سوف نتصرف في دلالتها وفي ظهورها وإطلاقها بواسطة صحيحة زرارة التي وردت في الطائفة الثالثة، وبالتالي نقيد الإطلاق الوارد فيها فنحصره في خصوص طواف الفريضة فلا يشمل الطواف المستحب. وكذلك صحيحة زرارة التي وردت في الطائفة الثانية والتي دلت على جواز القران مطلقا، سوف نعمد إلى التصرف في ظهورها وتقييد إطلاقها بواسطة صحيحة زرارة الواردة في الطائفة الثالثة، وبالتالي نعمد إلى تقييد الإطلاق المتصور فيها فتكون منحصرة في خصوص الطواف المستحب، فتكون النتيجة عدم جواز القران في الطواف الواجب وجواز القران في الطواف المستحب، والمعارضة الواقعة بين الطائفتين الأولى والثانية تم علاجها بواسطة شاهد الجمع وهو الطائفة الثالثة التي أفادت التفصيل، فتكون النتيجة البناء على عدم جواز القران على الطواف في الطواف في طواف الواجب أو الفريضة، والبناء على جواز القران في الطواف المستحب. هذا علاج المعارضة. لكن قد يقال بعد وجود الطائفة الثالثة التي دلت على جواز الطواف جواز القران في طواف الفريضة وعدم جواز القران في الطواف المستحب، قد يقال بأننا في غنى عن ملاحظة سند الطائفة الأولى، لأنه حتى لو تم أو لو تمت أو تم سند الطائفة الأولى سوف تكون النتيجة هي التفصيل كما عرفنا قبل قليل بين طواف الفريضة والطواف المستحب، فيجوز القران في طواف المستحب ولا يجوز القران في الطواف الواجب أو طواف الفريضة. فإذا قد يدعى هكذا، لكن هذا القول أو البناء على ذلك يعتمد على أساس أن كلمة يكره الواردة في الطائفة الثالثة سوف تكون ظاهرة في المعنى الجامع بين الحرمة والكراهة يعني المبغوضية، فتصلح حينئذ لتقييد إطلاق كل واحدة من الطائفتين، ويكون المستفاد منها حينئذ حرمة القران في الفريضة دون مشروعية وجواز ذلك في النافلة لاستثناء. أما مع عدم تمامية خبر البيزنطي فإنه لا يمكن تفسير الكراهة في الطائفة الثالثة بالمعنى الجامع، بل لا بد من حمله على القرين على الحرمة بقرينة المقابلة بطواف النافلة المنفي عنه البأس، فيكون حينئذ الطائفة الثالثة معارضة للطائفة الثانية، ولا يوجد عندنا مرجح لإحداهما على الآخر فتتساقطان لعدم وجود المرجح، ويكون المرجع وأصالة البراءة عن شرطية القران أو مانعية القران، فتكون النتيجة أننا إذا شككنا في حرمة القران في طواف الفريضة نطبق أصالة البراءة القاضية بعدم مانعية القران من صحة الطواف ولو كان الطواف طواف فريضة، وتكون النتيجة هي عدم شرطية عدم القران، أو النتيجة هي عدم مانعية القران من صحة الطواف سواء كان الطواف طواف فريضة أم كان الطواف طوافا طواف نافلة يعني طوافا مستحبا. تعرض المصنف بعد ذلك الى فرق، طبعا بقي عندنا من الفروع المرتبطة باحكام الطواف مجموعة من الفروع. الفرع الاول جملة من الاحكام المرتبطة بالخروج من المطاف، والفرع الثاني من زاد في طوافه، والفرع الثالث هو اعتبار ان يكون الطواف بين البيت والمقام. سوف أقدم الحديث في الفرع الثالث وهو رقم 19 صفحة 460 لأهمية هذا الفرع، ثم أعود بعد ذلك للحديث عن الفرعين الآخرين إما في بحث اليوم إذا وسع المجال أو في الدرس القادم. على أي حال أقول الكلام طبعا فرع 19 صفحة 460، أقول اعتبر المشهور في الطواف أن يكون الطواف بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. يقدر هذا الفاصل ما بين الكعبة المشرفة وبين مقام إبراهيم 26 ذراعا ونصف. بما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف كما عرفنا ذلك في الدرس السابق أو الدروس الماضية، فمحل الطواف من ناحية الحجر لا يتجاوز 6.5 أذرع، يعني سوف يضيق الطواف من جهة حجر إسماعيل لأن حجر إسماعيل داخل في المطاف. على أي حال لا كلام في الطواف الواقع بين البيت والمقام هذا لا بحث فيه. الكلام بناء على اعتبار المشهور أن يكون الطواف بين البيت والمقام، ما هو حكم الطواف خلف المقام؟ هل يبنى على صحة الطواف الواقع خلف المقام أم يبنى على عدم صحة الطواف الواقع خلف المقام؟ في المسألة 3 أقوال. القول الأول ما هو المشهور أو الأشهر كما عبر عن ذلك الفقيه صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة، ما هو المشهور أو الأشهر بين أصحابنا من ضرورة كون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه كما في الغنية للسيد بن زهرة، وهذا يعني أن وقوع الطواف خلف مقام إبراهيم موجب لبطلان الطواف. الثاني ما اختاره ابن الجنيد كما حكى ذلك العلامة عنه من سقوط الشرطية وجواز الطواف خلف مقام إبراهيم عند الضرورة، فإذا كانت هناك ضرورة جاز الطواف، إذا لم تكن هناك ضرورة لم يجز الطواف. إذن ابن الجنيد أيضا لا يكاد يخالف المشهور لأنه يبني على أن الطواف بين البيت والمقام شرط، عمدة ما كان من باب أن الضرورات تبيح المحظورات مثلا، بنى على جواز الطواف خلف مقام إبراهيم إذا كانت هناك ضرورة ملحة. أيضا هذا القول وهو جواز الطواف خلف المقام في حال الضرورة ينسب إلى الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، فإنه وإن لم يذكر هذا المعنى في كتابيه المقنع والهداية إلا أنه نقل في كتابه الفقيه صحيحة الحلب التي سوف يأتي ذكرها. بناء طبعا على ما ذكره وتعهد به في ديباجة الكتاب ومقدمته من عدم إيراده في هذا الكتاب في من لا يحضره الفقيه إلا خصوص ما يراه حج بينه وبين ربه نسب له هذا القول، وهذا كله أيضا بناء على تمامية دلالة الصحيح على المدعى، وإلا لو قيل بعدم تماميته لم يكن إيراد الصدوق رحمه الله له في كتابه يعني قوله بهذا القول، بل ربما فهم الصدوق منها ما سيشار له عند الحديث عن الصحيح. على أي حال يظهر أيضا القول بهذا القول من العلامة الحلي حيث مال إلى ذلك في كتابه منتهى المطلب، ويظهر أيضا من الحر العاملي وغير من الأقوال. طبعا قد يفرق بين قول المشهور وبين القول الثاني من خلال أن وقوع الطواف بين هذين الحدين يمثل شرطا لصحة الطواف بصورة دائمة، بحيث أنه حتى لو عجز الإنسان عنه فإن الشرطية تبقى على حالها، وذلك لعدم شمول أدلة الاضطرار ونحوه لها ما دامت لا تمثل تكليفا شرعيا بقدر ما تمثل حكما وضعيا يوجب انتقال الوظيفة في حال عدم توفره للعجز إلى الاستنابة. وهذا بخلاف القول الثاني فإن الشرطية بنفسها مقيدة بمورد القدرة دون العجز والاضطرار. على أي حال القول الثالث هو عدم اعتبار هذا الشرط سواء عند الاختيار والقدرة أو حال العجز والاضطرار، إنما العبرة بصدق الطواف بالكعبة المشرفة عرفان على الطائف، فلو كان بعيدا جدا بحيث لم يصدق عليه أنه يطوف بالبيت إلا بعناية وتكلف لم يصح الطواف. إذن هذه ثلاثة أقوال تذكر في المقام، كل قول له قائل، وقد عرفنا معنى كل قول قول في البيان الذي ذكرنا. الكلام الآن بماذا استدل المشهور القائلون باعتبار أن يكون الطواف ما بين البيت والمقام؟ استدل المشهور للشرطية المذكورة بأمور. الأمر الأول الإجماع، وقد ادعاه السيد بن زهرة في كتابه الغنية. دائما وأبدا متى يصح الاستناد إلى الإجماع كما قرأنا ذلك في الأصول؟ إنما يصح الاستناد إلى الإجماع إذا لم يكن في المسألة دليل آخر يصح الاستناد إليه غير الإجماع، لأنه مع وجود الدليل الآخر الذي يمكن الاستناد إليه غير الإجماع سوف يبنى حينئذ على أن المسألة مدركي، على أن الإجماع مدركي، على أن الإجماع مدركي، ومع كون الإجماع مدركيا يضعف ذلك من حجية الإجماع، لأن المفروض أن حجية الإجماع إما كشفه عن الارتكاز المتشرع المتلقى من أصحاب الفقهاء. ولذا إذا وجدنا مخالفة من أحد الأعلام كالصدوق على سبيل المثال، إما بنقله الرواية الدالة على الترخيص إذا النتيجة أن الإجماع من الناحية الصغروية لاعتبار هذه الشرطية، فبالتالي يستفاد عدم حجية هذا الإجماع. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول وهو الإجماع. الدليل الثاني الذي ذكروه في المقام ما جاء في كلمات السيد ابن زهرة سيد في الغنية، قال بأن الطواف بين البيت والمقام هو طريقة الاحتياط. نحن نعلم بأننا مطالبون بالطواف، نشك في أن الطواف المطلوب منا يتحقق بالطواف خلف المقام، فهذا شك في المكلف به. قلنا في الأصول إذا كان الشك شكا في المكلف به فالمجرى أصالة الاشتغال، الاشتغال يقضي أن يكون الطواف بين البيت والمقام. ولذلك قال السيد ابن زهرة بأن الطواف البيت والمقام. قدس الله تربته الطاهرة وهو جريان أصالة الاشتغال، إنما يكون بعد إحراز أن المورد مجرى للشك في المكلف به. أما لو كان المورد من صغريات الشك في التكليف ف فلا ريب في أن القاعدة تقضي بجريان أصالة البراءة كما لا يخفى. الدليل الثالث الذي تمسك به الأصحاب تمسكوا برواية محمد بن مسلم واردة في الباب 28 من أبواب الطواف. الحديث رقم 1 صفحة 350. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت. يعني فعلا السؤال دقيق، كان يقول للإمام حدد لي في المنطقة التي إذا طفت فيها كنت طائفا وإذا كان طوافي خارجها كنت غير طائف. قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت، فكان الحد موضع المقام اليوم، يعني ينتهي المطاف بالوصول للمقام، فمن طاف خارج المقام لا يكون طائفا، فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم، واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنه طاف في غير حد ولا طواف له. هذه رواية محمد بن مسلم، تقريب دلالتها على المدعى أن يقال ظاهر الخبر أن الطواف ما بين البيت والمقام بحسب مكانه، المقام الذي هو فيه اليوم، والطواف في هذا الحد واجب لا مفر منه. نعم كان المقام في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله بقرب البيت حيث هو مقره الواقعي، لأن كلمة مقام مأخوذة لغة من موضع قدم القائم كما أفاد ذلك صاحب الجواهر، فكان إبراهيم عليه السلام أو كان إبراهيم عليه السلام كان إبراهيم عليه السلام كان يقوم على هذا الموضع لبناء البيت أو لغير ذلك. في الأيام اللاحقة لعهد الرسالة وعلى حد بعض النصوص حصل في زمان عمر بالتحديد تغيير محل المقام إلى موضعه الحالي كما كان عليه قبل الإسلام وفق بعض النصوص الأخرى. النتيجة لا خلاف عندنا في تمامية ظهور الخبر على الشرطية واعتبار كون الطواف بين البيت والمقام، وعليه يثبت كلام المشهور. المشكلة أن هذه الرواية تعاني من خلل سندي، وذلك لاشتمالها على ياسين الضرير. ياسين الضرير ممن لم تثبت وثاقته، فلا يمكن التعويل على هذه الرواية حينئذ، لكن يمكن أن يدعى بأن هذه الرواية معتبرة. لماذا؟ للبناء على وثاقة ياسين الضرير، وذلك من خلال عدة طرق تذكر يتمسك بها لإثبات وثاقة ياسين الضرير. طبعا يطول المقام لو أردنا أن نستعرض جميع الطرق، لكن أشير إجمالا. من تلك الطرق رواية الأجلاء عن شخص، إن الأجلاء من أصحابنا إذا رووا عن شخص كان ذلك أمارة على وثاقة ذلك الشخص، فكيف إذا أكثر الأجلاء من أصحابنا الرواية عن هذا الشخص؟ لا ريب أن هذا يكشف عن وثاقته. هذه حسب بحسب الكبرى. الصغرى، راوي كتاب ياسين الضرير هو محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، وجلالة محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني بمكان، وبالتالي يبنى على أن ياسين الضرير ثقة لرواية الجليل بل إكثار الجليل الرواية عن. الطريق الثاني لتوثيق ياسين الضرير الاستفادة من مبنى أستاذنا الشيخ التبريزي قدس الله تربته الطاهرة. الأستاذ الشيخ التبريزي عنده مبنى يسميه مبنى المعاريف، ويقرر أن كل شخص يكون معروفا هو من الوضوح بمكان لا يحتاج إلى النص على وثاقته. ياسين الضرير من المعاريف. لماذا ياسين الضرير من المعاريف؟ لأنه صاحب كتاب ولرواية، وكتابه طبعا معروف، لرواية محمد بن عيسى بن عبيد له، لم يرد فيه قدح من الرجاليين، له روايات في الكتب الأربعة، فيكون من المعروفية بمكان فيستغني عن التوثيق. هذا طريق ثاني. الطريق الثالث وهو إن للشيخ الصدوق رحمه الله طريقا صحيحا إلى روايته نص عليه في مشيخة الفقيه، وقد ذكر الصدوق رحمه الله في مقدمة كتابه أنه لا يروي إلا خصوص الروايات التي تكون بينه وبين ربه تعالى ذكر حجة، مما يعني أن الصدوق يصحح روايات ياسين الضرير، وهذا يكشف عن وثاقة ياسين الضرير عند الصدوق فيثبت المطلوب. هذا طريق رابع أو ثالث. طريق رابع أيضا يمكن البناء عليه، وهو الالتزام بأن ياسين الضرير حسن، بحيث يقال هكذا: النجاشي ديدنه أنه صنف كتابه من أجل التعرض لبيان مصنفات أصحابنا، وقد ذكره النجاشي في كتابه، فيكشف ذلك عن كونه شيعيا، وما دام شيعيا لم يرد في حقه تضعيف، فبالتالي يكون حسنا، وما دل على حجية الرواية كما يشمل حجية خبر الثقة يشمل حجية خبر الحسن فيثبت المطلوب. النتيجة أن هناك عدة وجوه يمكن أن تذكر لإثبات نضم بعضها مع البعض الآخر، نصل إلى نتيجة مؤداها أن هذه الوجوه المذكورة كلها لا تصلح لإثبات وثاقة ياسين الضرير، ومع عدم ثبوت وثاقة ياسين الضرير سوف تسقط الرواية حينئذ عن الاعتبار، وعليه البناء على أن الرواية ضعيفة السند. يمكن أن يدعى أمر كما ادعاه بعض أعلامنا المعاصرين رحمه الله، وهو الشيخ اللنكراني. الشيخ اللنكراني قدس الله تربته الطاهرة قال بأن الرواية وإن كانت ضعيفة سندا من جهة ياسين الضرير، إلا أنه يمكن الاستناد إليها والاعتماد عليها في مقام الإفتاء. كيف؟ يقول لأن الرواية منجبرة بعمل المشهور، خصوصا وأنه لا يوجد دليل آخر يصلح مستندا لفتواهم إلا خصوص هذه الرواية. وبالتالي مع وجود رواية صحيحة أخرى تغايرها في الحكم، إلا أن المشهور اعتمدوا على هذه الرواية، تركوا الرواية الصحيحة مع أنها صحيحة، وأفتوا بمضمون خبر ياسين الضرير مع كونه ضعيفا، مما يعني رفعهم اليد عن الضعف السندي وارتقاء الخبر لديهم إلى مستوى الصحة، فتكون الرواية مجبورة بعمل المشهور، ومع كونها مجبورة بعمل المشهور يثبت المطلوب، وتكون النتيجة البناء على فتوى المشهور. لكن وإن كان البناء على قول المشهور بأن الشهرة جابرة لضعف السند خلافا للسيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة، إلا أن الكلام في الصغرى، هل أن هذه الرواية مما استند إليه الأصحاب، يعني أصحابنا عندما أفتوا بلزوم اعتبار الطواف بين البيت والمقام، هل كان دليلهم منحصرا في خصوص هذه الرواية؟ عرفنا فيما تقدم أن بعض أصحابنا التزم باعتبار الشرطية مستندا في ذلك إلى الاحتياط وبراءة الذمة لليقين، ومنهم من لم يلتزم بالشرطية أصلا، مما يعني عدم ثبوت استناد الأصحاب لهذه الرواية. ومع عدم ثبوت استناد الأصحاب لهذه الرواية فلا ريب أن ذلك مانع من الاعتماد عليها. إذن إلى هنا وصلنا إلى نتيجة مؤداها أن رواية ياسين الضرير أو رواية محمد بن مسلم وإن كانت دالة على مقالة المشهور، إلا أن رواية محمد بن مسلم غير معتبرة بسبب ضعف السند الحاصل فيها نتيجة وجود ياسين الضرير. طبعا يمكن أن نعالج الإشكال السندي الموجود في رواية ياسين الضرير استنادا إلى نظرية التعويض في الأسانيد التي تبناها سيدنا الشهيد الصدر قدس الله تربته الطاهرة، لكن الكلام عنها ليس هاهنا، بل الكلام عنها يكون في مستوى بحوث أعلى. النتيجة التي نصل لها إلى الآن هي ضعف رواية محمد بن مسلم وعدم إمكانية الاستناد إليها، فإذا لا تثبت مقالة المشهور. لكن لو بنينا على اعتبار رواية محمد بن مسلم وقلنا أن رواية محمد بن مسلم حجة، فهل يمكن الإفتاء على طبقها أم أن هناك ما يعارضها؟ هذا ما نحيله إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.